بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا الدرس من دروس تفسير سور قصار المفصل سورة من السور المكية، وهي سورة القدر. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة أسماء لأسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم. فمن العلماء من قال أنها سميت بليلة القدر لعظمها وشرفها وعلو قدرها، لأن الله جل وعلا عظمها، فهي عظيمة وشريفة، والقدر من الشرف، كما يقال فلان ذو قدر عظيم، يعني ذو شرف ومنزلة ومكانة. أيضا ذكر العلماء أن سورة القدر سميت بهذا الاسم لأن المقادير، مقادير الخلائق، تقدر في تلك الليلة من الحياة والموت والرزق والمصائب، كل شيء مقدر للإنسان في هذه الدنيا تقدر في تلك الليلة. وهذا قول لبعض العلماء، ففي هذه الليلة وهي ليلة القدر يكتب ما سيجري في ذلك العام من خير وشر، مصائب وابتلاءات وأرزاق وحياة وموت وغير ذلك. وهذا من حكمة الله، من حكمة الله جل وعلا في خلقه وبيان قدرته سبحانه وتعالى وإتقان صنعه جل وعلا. ومن العلماء من قال أنها سميت بليلة القدر لأن العبادة في تلك الليلة لها قدر عظيم وفضل كبير، أن الله جل وعلا يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة والعمل الصالح في تلك الليلة وهي ليلة القدر خير من العمل الصالح ومن العبادة في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث متفق عليه. وأيضا قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء والهالكون والناجون والعزيز والذليل، وكل شيء في هذه الدنيا، وكذلك الجدب والقحط، كل شيء يقدره الله عز وجل، كل ما أراده الله تعالى في تلك السنة. لذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وأنه لفي الأموات، مكتوب منه من الأموات، وهو يحرث الأرض ويزرع وهو لا يدري، لكن كتب في تلك الليلة أنه من الأموات. ففي تلك الليلة تقدر كل شيء، كل شيء يقدر، كتبه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنا أنزلناه، من هو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. الضمير هنا يعود إلى الله جل وعلا، هو الذي يتكلم عن نفسه. إن يعني الله سبحانه وتعالى أنزلناه، ما هو الذي أنزل؟ القرآن. يعني الهاء، هاء الغائب في هذه الآية يعود إلى، أو ضمير الغائب يعود إلى القرآن، وهذا يدل على أن القرآن ما هو منزل وليس مخلوق. القرآن منزل وليس مخلوق. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، تنزيل من حكيم عليم، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن على جبريل عليه السلام. والله سبحانه وتعالى ذكر نفسه في هذه الآية بالعظمة، فقال إن، ما قال إنني، قال إن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه العظيم سبحانه وتعالى. ولكن أحيانا يذكر نفسه في بعض الآيات بصيغة العظمة، وأحيانا بصيغة الواحد. فالآيات كثيرة في بصيغة العظم، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، وغير ذلك من الآيات. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد، فيقول جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لأن الله جل وعلا واحد عظيم، واحد يقول إنني، لا مثل له ولا ند له ولا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني مثيلا شبيها وندا سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا أنزلناه، يعني القرآن، ضمير الغائب يعود إلى القرآن، هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على جبريل. لكن هل نزل القرآن في ليلة القدر كاملا؟ لا، متفرقا، لكن ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر. أول ما نزل القرآن، أول آيات نزلت من كتاب الله نزلت في ليلة القدر، يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر. وليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان، لا شك في ذلك. والدليل قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعنا هذه الآية، ويعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يتبين ماذا؟ أن ليلة القدر في رمضان، في رمضان. لكن بعض العامة، واشتهر عند بعض العامة، أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان. بعض العامة أو كثير من العامة يعتقد أن ليلة القدر في النصف هي ليلة النصف من شهر شعبان، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه، ولا دليل عليه، بل إن ليلة القدر في شهر رمضان وفي العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف في أول رمضان في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. وليلة النصف من شعبان هي كليلة النصف في سائر الشهور، يعني كليلة النصف في رجب وذي القعدة وذي الحجة وغيرها من الليالي، لا تختص بشيء معين أو بعبادة معينة. وورد في فضل قيام هذه الليلة، يعني ليلة النصف من شعبان، أحاديث لكن ضعيفة، ضعفها جمع من أهل العلم لا تقوم بها حجة. أيضا تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، فقد وردت في ذلك أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة أيضا. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يتساهلون، بعض العلماء تساهلون في الأحاديث، في ذكر الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل، فيقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا قول مرجوح عند جمع من أهل العلم المعتبرين. لماذا؟ لأن فضائل الأعمال من العبادات، والعبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا بد لها من دليل، إما من الكتاب أو من السنة. يعني ما يعمل الإنسان عمل يعمل الإنسان عملا إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة. فنحن مأمورون بأن نخلص العمل لله وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا، إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني ما يريد أن يأتي أحد منا بشرع جديد أو بأحكام جديدة أو عبادات جديدة ليس لها أو ليس عليها دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. ولذلك الصحيح أنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ولا في غيرها. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يعتقد أن هذه الأحاديث صحيحة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، فينسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أو موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما في سنده علة اعتلال أو في متنه كذلك. فالمهم أن يوم النصف من رجب وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور، ولذلك ليلة النصف من شعبان لا تختص بفضل قيام، وليلة النصف ليست ليلة النصف من شعبان ليست ليلة القدر كما يظن بعض العامة. أيضا يوم النصف من شعبان لا يختص بصيام، لكن شهر شعبان، شهر شعبان كاملا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، يكثر الصيام فيه، لكن لا يخصص ليلة معينة أو تخصص ليلة معينة أو يخصص يوما معينا. لكن شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا جاء في بعض الأحاديث من حديث أبي هريرة وغيره أنه أوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر. جاء في حديث آخر صيام 13 و14 و15 من كل شهر، وهي الأيام إيش؟ البيض، وهي أفضل الأيام التي تصام في الشهر، كذلك يومي الاثنين والخميس. لماذا؟ لأنها ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يومي الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقوله جل وعلا في ليلة القدر، كما ذكرنا من العلماء من قال القدر هو الشرف، كما يقال فلان ذو قدر عظيم، يعني ذو شرف عظيم ومكانة ومنزلة عظيمة. ومن العلماء من قال أن المراد بالقدر التقدير، كما يقدر في هذه السنة من الأمور التي يقدرها الله عز وجل، يعني يفصل ويبين في هذه الليلة. فليلة القدر لا شك أنها ذات شرف كبير وقدر عظيم، ويقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك من الأمور التي يقدرها الله جل وعلا على عباده. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك، هذا استفهام ماذا؟ تفخيم وتعظيم، استفهام تفخيم وتعظيم. إذا أراد الله جل وعلا أن يعظم أمرا قال: وما أدراك. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين. إذا أراد الله جل وعلا أن يعظم شيء، يعظم شيئا أو يفخم شيئا قال: وما أدراك، وما أدراك. ثم أجاب الله جل وعلا عن هذا الاستفهام فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح في تلك الليلة أفضل من العمل الصالح في ألف شهر، يعني أكثر من 83 سنة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها، أي أن الملائكة والروح، الروح من هو؟ جبريل عليه السلام. وخصه مع أنه من الملائكة لكن خصه الله جل وعلا لشرفه، لشرفه، كما قال جل وعلا في آية أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ما هي؟ صلاة العصر، مع أن صلاة العصر من ضمن الصلوات لكن خصها الله جل وعلا لعظمها وشرفها. فتنزل أو تنزل الملائكة والروح شيئا فشيئا. الملائكة سكان السماوات، السماوات 7، تتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض في تلك الليلة، في ليلة القدر. ونزول الملائكة على الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة التي تعم في تلك الليلة. ولذلك إذا امتنعت الملائكة من دخول، من دخول شيء، كان ذلك ماذا؟ دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة، مثل المكان الذي فيه كلب أو صورة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا كانت الصورة معلقة. أما إذا كانت الصورة ممتهنة كفرشة مثلا عليها صورة يعني يطأها الإنسان وامتهنها الإنسان فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك، لكن التخلص منها أفضل، لأن الصور محرمة، خاصة صور ذوات الأرواح. أما الصور العادية، الأشجار والسماء وهكذا والجبال، فلا شيء في ذلك. والروح هو جبريل عليه السلام، قال: بإذن ربهم، يعني بأمره. والمراد بهذا الإذن الكوني والقدري، لأن الله جل وعلا إذن الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إذن كوني قدري وإذن شرعي. فهذا إذن كوني قدري قدره الله جل وعلا. قال: بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، أي بكل أمر. الميم هنا بمعنى الباء، أي من كل، بكل أمر مما يأمرهم الله جل وعلا به، وهو مبهم لا نعلم ما هو، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الملائكة تتنزل في تلك الليلة بالخير والرحمة والبركة. ثم قال: سلام هي، يعني هي تلك الليلة ليلة القدر سلام، يعني الإنسان يسلم من الذنوب والمعاصي في تلك الليلة، ويسلم من المصائب ومن الحوادث كما ذكر بعض أهل العلم. فهي سلام حتى مطلع الفجر، سلام حتى يطلع الفجر. ولذلك استدل بعض أهل العلم أن ليلة القدر تنتهي بطلوع، بطلوع الفجر، بطلوع الفجر تنتهي ليلة القدر. المهم أن هذه السورة سورة عظيمة، وفيها من الأحكام والمقاصد الشيء العظيم. من أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير أهل العلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.